يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله عز وجل الذي أكرمنا وجمعنا في أشرف وأحب البقاع إليه عند حرمه العظيم، وفي هذه الأيام المباركة من هذا الشهر المبارك الذي هو شهر الخيرات، فجمع الله لنا الشرفين، شرف المكان وشرف الزمان. ومثل هذه النعم لا ينبغي على المسلم أن يضيعها في القيل والقال وفي اللغو والحديث الذي لا ينفعه عند ربه تبارك وتعالى. وما دام أننا نجتمع في هذه المساكن التي أعدت لنا هذه الأيام، ينبغي لنا أن نغتنم هذا اللقاء ونغتنم هذه الأوقات فيما ينفعنا الله جل وعلا به عنده، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه المجالس الرمضانية اخترت أن تكون حول آيات قرآنية جمعها إمام من أئمة السنة، وهو الشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، في رسالة له سماها المواهب الربانية. ومن المناسبة الثالثة كذلك أن هذه الرسالة جمعها الشيخ السعدي في مثل هذه الأيام والليالي من شهر رمضان، لما كان يسمع تلاوة القرآن أو يتلو من كتاب الرحمن تبارك وتعالى. وأمثال هؤلاء العلماء الراسخون في العلم لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا قد وهبهم من الخير العظيم، وأكرمهم وأنعم عليهم بفهم كتاب الله تبارك وتعالى، وبحسن تدبره، وتدبر هذا الكتاب منوط بحسن فهمه. ولهذا نحن دائما وأبدا ننبه إخواننا وأبناءنا في هذا الباب أن لا يجعلوا همهم في كتاب الله جل وعلا مجرد حفظ ألفاظه، بل لا بد أن يجتهدوا فيه على الوجه المطلوب. والله تبارك وتعالى قال: ليتدبروا آياته. أنزل علينا هذا الكتاب لنتدبر هذه الآيات، لأن من خلال تدبر الآيات يزيد إيماننا بربنا تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويزيد قربنا من الله عز وجل، لأن القرب من الله تبارك وتعالى منوط بالأمرين، منوط بالعلم النافع وبالعمل الصالح. والعلم النافع والعمل الصالح بهما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فنسأل الله عز وجل في هذه الليالي المباركة الطيبة التي جمعنا الله جل وعلا فيها على طاعته، وجمع بين قلوبنا على محبته، نسأله تبارك وتعالى أن يكون حبنا لإخواننا خالصا لوجهه الكريم، حتى نكون ممن ينادى عليهم يوم القيامة من قبل الرحمن: أين المتحابين في جلالي؟ اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ينادي ربنا جل وعلا. المتحابون في الله، الله عز وجل يجعل لهم في الجنة منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، منزلة عظيمة، يغبطهم الأنبياء والشهداء على هذه المنزلة العظيمة. وقد شملهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام العظيم، حديث أبي هريرة، الحديث المعروف بالسبع الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله: من هؤلاء رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا على هذا الحب في الله عز وجل، والحب في الله هو أصل الولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هو كتاب الله، جاء في تفسير، وهو الإسلام، وهو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أي الكتاب والسنة. ولم يقل أحد من الخلق أن العروة الوثقى فلان ابن فلان، إلا لما جاء هؤلاء الصعافقة الأشرار فقالوا: العروة الوثقى هو الشيخ ربيع. وهذا أقرب للكفر منه للإيمان، هما يظنوا أن هذا يرفعون به الشيخ، والشيخ بريء من مثل هذا لا شك ولا ريب. ولكن هؤلاء الأشرار لما تميزوا بالخصلتين الذميمتين، تميزوا بالجهل وبالغلو، وقعوا في مثل هذه البائقة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا. سلام. سلام. صح أخوة. فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، والواجب علينا أن نحفظها ونحافظ عليها. ومثل هذه الأمور تحفظ لنا هذه النعمة، نجلس لذكره تبارك وتعالى وما في هذه المجالس من الخير، نشرع بإذن الله جل وعلا فيما قلنا من هذه الرسالة الطيبة المباركة التي سماها صاحبها بالمواهب الربانية من الآيات القرآنية. المواهب جمع موهبة، والموهبة هي ما يهبه الله عز وجل لعبد من عباده من أنواع الخير، سواء ما تعلق بالخير المادي أو الخير المعنوي. الله عز وجل يهب لنا الرزق الطيب، يهبنا البنين والبنات، يهبنا الزوجات، وهذا من خير الدنيا، وهذا من خير الدنيا. ولهذا من أعظم الدعاء الذي ندعو به الله عز وجل دائما وأبدا، وخاصة في هذه العبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا هذا الدعاء بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الشامي. وش نقوله خال؟ وش نقوله؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا معروفة، هذه الخيرات كلها، وحسنة الآخرة كذلك معروفة، أن يرزقنا الله عز وجل جنته، وأن يرزقنا مرافقة نبيه، وأن يرزقنا أعظم نعيم في الجنة، ألا وهو النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من خيري الدنيا والآخرة، من حسناتي الدنيا والآخرة. فهذه من المواهب، وأعظم هذه المواهب ما يهبه ربنا جل وعلا من العلم النافع الذي يبدأ بالفهم السليم والفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. هذا مبدأ العلم، وهذا أسه وأساسه، أن تؤتى فهما في كتاب الله. ولهذا لما سئل علي رضي الله تعالى عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا لكتاب الله، هذا الذي خصصنا به، وهذا مما يتنافس فيه المتنافسون ويشمر له المجتهدون. هذا يحتاج إلى جهد واجتهاد، يجتهد المرء في طلب العلم النافع، وهو من أعظم وأحب ما ينبغي على العبد المؤمن أن يشغل نفسه به، أن يشغل نفسه به العلم النافع الذي يكون إمام العمل وقائد لإمام العمل والقائد له، لأن الله عز وجل كما تعبدنا بعبادته، الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بما شرعه، وما شرعه هو ما بينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأفضل هذه المواهب هو الفهم الذي يؤتيه ربنا جل وعلا عبدا من عباده، ولهذا سماها المواهب الربانية. وهذا من إخلاص علمائنا وتواضعهم لله، ما عندهمش الاعتداد بالنفس، وما عندهمش الغرور بما قد يؤتى أحدهم. احنا تجد القزم منا أو الفرخ الذي لم يريش بعد، يتعلم حرف حرفين، آية آيتين، يقول أنا هو الأول وأنا الأخر. إذا قال فرعون ما علمت لكم إلها غيري، هذا يقول ما علمت لكم أعلم مني. هيدا خالد، خالد هكذا، يعني هكذا في تواضعه، ما شي في تعالمه، نعوذ بالله من هذا. هذا راه ولدنا وولد إخواننا، ربي يحفظهم جميعا. فعلماؤنا الله عز وجل رفعهم بتواضعهم. الناس هادو يظنوا أن الرفعة تكون لما يتمسك بشخص من الأشخاص، لما يتمسح بشيخ من المشايخ، يظن أنه إذا زكاه هذاك الشيخ خلاص جاوز القنطار. يا عبد الله، أنت تتعبد من؟ أنت تتعبد ربك تبارك وتعالى. أنت الواجب عليك أن تسعى لإرضاء الله عز وجل، ولو كان في إرضاء الله سخط للخلق جميعا لا يهمك، لا يهمك. من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، ومن عكس هذا، من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه. يسعى لإرضاء الخلق أيا من كانوا، سواء كانوا من السلاطين أو كانوا من العلماء أو المشايخ. لا ترضي أحدا على حساب سخط ربك تبارك وتعالى. اجعل دائما غايتك ومرادك وقصدك هو إرضاء الله رب العالمين. إذا رضي عنك ربك جل وعلا كنت من الفائزين. ولهذا الصحابة هم أفضل هذه الأمة، صح ولا لا؟ أفضل هذه الأمة، بدليل أنهم نالوا الرضوان وهم في الدنيا. الله عز وجل رضي الله عنه، والله عز وجل أثبت لهم هذا الرضوان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ها كمل العدل، والذين اتبعوهم بإحسان أحسن رضي الله عنهم، هذه الأولى، ورضوا عنه. والمسلم إذا أصبح دائما يأتي بهذا الدعاء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. العلماء هذه ميزتهم التواضع لله، ولهذا الله عز وجل رفعه. والعبد كلما تواضع لله رفعه الله، هذا حديث رسول الله: من تواضع لله رفعه الله. سواء كان من العلماء أو كان من العباد أو كان من عامة الناس، تواضع لله عز وجل. تواضع لله في علمك، تواضع لله في سمتك، تواضع لله في عملك. لا تعتد بنفسك ولا تغتر بشيء من عملك، لأنك مهما عملت من الأعمال لا تظن أن فوزك ونجاتك بعملك، إنما برحمة ربك. حتى قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: وما أدراك ما النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا قصد هؤلاء العلماء، إظهار الافتقار إلى الله وإظهار التواضع مع الله عز وجل. لا يدعون لأنفسهم شيئا، هذا الذي وفقه الله إليه وهذا الذي جمعه من هذا العلم النافع الغزير الذي يدل على رسوخ قدمه في هذا الباب، ما هي إلا مواهب ربانية. يعني هذا شيء وهبنيه ربي تبارك وتعالى، الواجب علي أن أحمده على ذلك وأن أشكره على هذه النعم. فسماه المواهب الربانية في الآيات، من الآيات القرآنية، من هنا تبعيضية، يعني من بعض الآيات التي يسر الله عز وجل أن أجمعها في هذه الرسالة. هذه الرسالة اللي قلت الشيخ عليه رحمة الله جمعها في هذا الموسم، في مثل هذا الموسم في رمضان، وهو شهر القرآن، يسمع مليح، يعني هذه نستفيدها ونحن في أفضل ليالي هذا الشهر وهي العشر الأواخر، لنتدبر كلام الله عز وجل، نتدبر كلام الله مما نسمعه من أئمتنا، أو نتدبر كلام الله جل وعلا مما نتلوه من قراءتنا ومن وردنا الذي نجتهد فيه ونضاعف منه في مثل هذه الليالي المباركة، كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. كان يأتي جبريل ويدارسه القرآن كله في كامل ليالي هذا الشهر، والعام الذي قبض فيه دارسه القرآن مرتين، يعني زاد من الاجتهاد والجهد. والنبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه يربينا ويعلمنا على قاعدة إنما العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، يعني العبرة بما يختم الله لك من صالح الأعمال، ما هوش بما بدأت به أنت. تقول أنا والله كنت صغير، والله عمي عمي محمد يقول شحال في عمرك؟ الله يبارك عمه، الله يطول عمرك ويحسن عملك.
إطاعة الله
إن شاء الله. قلنا أنه يحسن عملك في إطاعة الله، ماشي في معصية.
إلا مولايتي يا رب يخسر كاش
ما يخسر. لا لا ما يخسر. لا ندعينا للزوج.
إن شاء الله.
للزوج. والله عز وجل يحسن عملك. يحسن عملك معناه يوفقك للعمل الصالح.
إن شاء الله.
العمل الصالح.
كان يا رشاد.
العبرة عمي محمد ما قالش أنا والله كنت صغير. كي كنت قد عادل كنت ندقدق. درك خلاص أيها. اللي فات اللي فات يكفي. لا ما يقولش هكذا، يقول مازال مثل ما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في آخر عمره ضاعف من عبادته وزاد من جهده، فقيل له في ذلك قال أرأيت الفرس، فرس سباق، إذا قرب على الوصول إلى النهاية قال هم يضاعف ولا يزيد يرقد؟ يجبد كاش عنده هكذاك يقولوا
يتحصل على النتيجة
باش يجيبها باش يجيبها. قال لهم هكذا نحن ما دام أننا في آخر أعمارنا نجتهد ونضاعف من جهدنا حتى نلقى الله عز وجل على حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وخاتمة أبائنا وإخواننا. طيب هذا عن عنوان هذه الرسالة. قال المصنف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. قال: هذه فوائد فتح الله علي بها في هذا الشهر المبارك، نسأله المزيد من كرمه، آمين. ذكر المقصد من هذه الرسالة أنها فوائد فتح الله جل وعلا بها على الشيخ، وذكر مناسبتها وهي كما أسلفت في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان. قوله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. قال الشيخ: لما كان قوله أسلم توطينا لنفسه على أمر الله، على أمر الله الذي أمره، والله تبارك وتعالى لما يأمر عبدا من عباده، العبد بين حالين، العبد بين حالين، إما أن يسلم لربه ويمتثل أمره، وإما أن يعصي ربه جل وعلا ويعرض عن أمره. فإذا كان من أهل الأولى هذا من عباده المؤمنين المتقين الذين استقاموا على طاعته، لأن حقيقة التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، أن تفعل ما أمرك الله به وأن تترك ما نهاك الله عنه، هذا هو المتقي. وهذا الصيام مما يرجوه العبد بصيامه هو تقوى الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا في آية الصيام ختمها بقوله لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، يعني رجاء تحقيق التقوى من هذا الصيام، من هذا الصيام ومن أعمال هذا الشهر الذي هو شهر الصيام. قال توطينا لنفسه على أمر الله وعزما مقرونا بالإخلاص والامتثال، لأن العبد إذا وطن نفسه على التسليم لأمر الله وتوطين النفس بأنه هذا يجعل هذا منهج حياته، أنه يعيش في هذه الدنيا ليمتثل أمر ربه تبارك وتعالى، وهذه في الحقيقة هي حقيقة إسلامه، يسلم أمره كله، ما تعلق ببدنه، ما تعلق بقلبه، ما تعلق بماله، ما تعلق بعلمه، بعمله، بكل شيء لله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال وعزما مقرونا بالإخلاص والامتثال، وهذا مهم جدا، العزم يكون سابق للعمل والنية تكون قبل العمل كذلك، ولا بد من العزم ولا بد من النية، العزم هو الذي يدفع صاحبه للعمل، الإنسان يعزم كما تقولوا انتم ما يعول، هكذا تقولوا في حمادي يعول او عول يجيب العروسة، يعني عزم على هاني نلعب له على المورال. العزم مقرون بالإخلاص، لأن هذا أصل في العبادات كلها، أن الله عز وجل لا يقبلها إلا بإخلاص النية فيها، في كل عمل من الأعمال، في كل عمل من الأعمال الله عز وجل لا يقبله إلا إذا كان خالصا صوابا، خالص ما يبتغي به أو ما ابتغى به العبد وجه الله تبارك وتعالى، يعني حقق فيه الإخلاص ويجعل هذا العمل لله وحده لا شريك له. كل عمل، نحن في شهر الصيام، والصيام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية، وتبييت النية أنك تستحضر إخلاص هذه النية لله قبل عملك، قبل ما تبدأ في العمل صيام أو غير صيام، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، كل عمل لا بد فيه من نية، تريد به وجه الله عز وجل أو تريد به أمرا آخر، وما دمنا كذلك في هذه العبادة التي جئنا من أجلها ألا وهي العمرة، العمرة تبدأ بالإخلاص والنية، لما نلبي بهذه العبادة وهذا النسك، لبيك اللهم عمرة، وش نقول بعدها؟ لا رياء فيها ولا سمعة، هذا هو الإخلاص، والعمرة تعتبر تقريبا من العبادة الوحيدة التي نتلفظ فيها بالنية، باقي العبادات لا نتلفظ، بل من البدعة التلفظ بالنية، يجي يصلي يقول نويتها ظهرا، في بعض تعبر هذه يقولوا هذه عم يفوز تسمحها شت كيفاش وجايبها سوسوة وين هذه وش مجيها سمعتها وين سمعتها غير هذا هنا الله المستعان
بالعاصمة
يعني جيز
الشيخ هذا
عند المخالفين، عند المخالفين هذه ما نديروهاش عمي محمد، ما كان له نتلفظوا بالنية، هذه بدعة نتلفظوا بالنية غير في العمرة، نقول لبيك اللهم عمرة. فأنت هذا قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بالإخلاص والامتثال والعزم، والعزم ربما تخلف عنه الفعل. العزم يسبق قلنا الفعل، وربما يتخلف عنه الإنسان، يعزم على فعل الشيء ثم لا يفعله، ثم لا يفعله، إما لمانع، مانع قاهر منعه عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عزم على العمرة، وصل حتى الحديبية ومنع من العمرة ولم يعتم، ولم يعتم، ورجع من حيث أتى إلى المدينة. العام اللي بعده، هذاك العام العمرة سميت بعمرة القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها العمرة التي منع عنها، التي منع عنها. فالإنسان قد يعزم وربما تخلف عنه الفعل لأمر ما، هذا قد يجي أمر خارج عن إرادته، وربما يكون من إرادته، أعزم بعدين ضعف، بعدين ضعف، قال الآن واحد فيكم عازم باش يصلي التهجد، راح قرب للمخدة جبدته المخدة، هم بعد في صراع مع نفسه، يخليها ما يخليهاش، يخليها ما يخليهاش، غلبته المخدة حتى تمدى، راح التهجد. الشيخ عبد الرزاق عنده محاضرة، ما عرف لسمعتوها، الوسادة مليحة هذيك، يعني الوسادة خطبة، خطبة
من لزم الوسادة فاتتها منازل السعادة.
أحسن حافظ العنوان، من لزم الوسادة يعني يضيع بزاف الخير. من هو هذا؟ هذا عزم ولكن لم يفعل لضعف في نفسه. وقال ربما تخلف عنه الفعل، ذكر الفعل بقوله وتله للجبين. هذه الفائدة من الآية، الله عز وجل قال فلما أسلما وتله للجبين، لأن امتحان هذا الامتحان العظيم الذي لا نظير له في حياة البشرية كلها، في حياة البشرية كلها، والذي وصفه الله جل وعلا بأنه بلاء عظيم بالنسبة لإبراهيم، وهذا امتحان لإبراهيم، إبراهيم يعني الأب الذي رزق الولد بعد أن ظن أنه لن يرزقه، ظن أنه لن يرزقه أبدا، ولكن جاءه الفرج من الله عز وجل ورزق الولد. وأي ولد؟ رزق نبيا من أنبياء الله، رزق إسماعيل عليه السلام. لما بلغ معه وبلغ أشده، لما بلغ معه السعي كما قال الله تبارك وتعالى، الله عز وجل في المنام رأى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء حق، لأنه مباشرة لما قص إبراهيم على إسماعيل ما رآه قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، افعل ما تؤمر، يعني راح يذبحه ويقول له افعل ما تؤمر. ولهذا قال الفائدة هنا هذا هو، قال فلما أسلم، هنا العزم، وقال لك العزم، قال الشيخ إما أن يتخلف عنه الفعل وإما لا، وإما يمضي في فعله. الله عز وجل حتى ينفي هذه الأولى أن الفعل لم يتخلف، قال وتله للجبين، يعني خلاص وضع الموس لذبحه، قيل أنه وضع قدمه على خده حتى يذبح كما يذبح أحدنا شاته. بعد هذا مباشرة جاء الفرج من الله جل وعلا وفديناه بذبح عظيم. قال ذكر الفعل بقوله وتله للجبين، فاجتمع العزم والفعل، ولكن عليكم السلام، ولكن تخلف أثر الفعل، أثر الفعل وهو وقوع الذبح، فذكر الله تعالى أنه أبدله بذبح عظيم فداء له. هذا أثر الفعل، أثر الفعل وش هو؟ الذبح. الذبح لم يقع ولكنه كأنه وقع، لأن إبراهيم عزم وبدأ في التنفيذ، أبدأ حط الموس، جاء أمر الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى فدى عبده ونبيه إسماعيل بكبش عظيم أنزله على إبراهيم عليه السلام. وبقيت هذه السنة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، في أمة التوحيد، أننا في أحد أعيادنا نذبح لربنا جل وعلا أضحية أو هديا قربة لله. هذه يعني الفائدة الأولى من هذه الفوائد العظيمة التي ذكرها الشيخ من بعض آيات الكتاب، من بعض آيات الكتاب. الفائدة الثانية في قوله فعدة من أيام أخر، متعلقة بالصيام وبالرخصة في حق الصائم، نخليها للجلسة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن ينفعنا بما سمعنا، والله تبارك وتعالى.
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.